الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 88 بعد 100 من سنن أبي داود وهو الثاني من كتاب الفرائض. قال: باب في ميراث العصبة. العصبة كل من يأخذ من التركة ما أبقته أصحاب الفرائض، وعند الانفراد يحرز جميع المال. إذا أن العصبة لا سيما الولد لا يفوت بحال، وأما غير الولد فقد يحجب في بعض المواطن بأصحاب الفروض. والفرق بين الفرض والعصبة أن الفرض نصيب مقدر في القرآن: الثمن، الربع، النصف، الثلث، الثلثان، السدس، هذه هي الفروض، وما سوى ذلك فهو عصبة. مثلا لو هلك ميت عن زوجة وابنتان وأخ، أو ابنتين وأخ، سيكون للزوجة الثمن وللبنتين الثلثان، والأخ يأخذ الباقي تعصيبا. قال: بالسند المتصل حدثنا أحمد بن صالح ومخلد بن خالد، وهذا حديث مخلد وهو أشبع. قال: أخبرنا عبد الرزاق، أشبع يعني أتم. قال: أخبرنا معمر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ومعمر هو ابن راشد أبو عروة نزيل اليمن، عن ابن طاووس يمني أيضا، عن أبيه طاووس بن كيسان يمني أيضا، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى ذكر. متفق عليه. وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد الدارمي. جاء في لفظ: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. إلا أن الأخوات يعصبن مع أخيهن، والبنات يعصبن مع أخيهن. فمثلا لو هلك هالك عن زوجة وابن وبنت، يكون للزوجة الثمن والباقي للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين. بينما لو انفردت البنت كان لها النصف. فعند أن تبدأ في قسمة الميراث لابد أن تبدأ بالفرائض. أما بعض الناس هداهم الله، إذا وجد الابن ربما أخذ المال ولا يبالي بغيره. لا، لابد أن تبدأ بإخراج مال الفرائض: الفروض، الزوجة، الأب، الأم، ثم بعد ذلك العصبات. قال: فلأولى عصبة ذكر. قال: قال القسطلاني: أي أقرب في النسب إلى الموروث دون الأبعد. مثلا مات رجل عن زوجة وبنات وأخ شقيق وأخوة لأب، من الذي يعصب هنا؟ الأخ الشقيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلأولى رجل ذكر. وأيضا لو مات هناك أخ وعم، يقدم الأخ لأنه أولى من العم، ولا يلزم أن يكون لولد واحد، ولكن لأولى الرجال حتى وإن كانوا عشرة. والوصف بالذكورة للتنبيه على سبب الاستحقاق بالعصوبة، والترجيح في الإرث بكون الذكر له مثل حظ الأنثيين، لأن الرجال تلحقهم مؤن كثيرة بالقتال والقيام بالضيفان والعيال ونحو ذلك. انتهى. وقال: في السبل، المراد بأولى رجل أن الرجل أبع من العصبة بعد أهل الفرائض إذا كان فيهم من هو أقرب إلى الميت استحق دون من هو أبعد. فإن استوى اشتركوا وخرج من ذلك الأخ والأخت لأبوين أو الأب، فإنهم يرثون بنص قوله تعالى: وإن كانوا أخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وأقرب العصبان البنون ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم الأب ثم الجد أبو الأب وإن علوا. والحديث مبني على وجه عصبة من الرجال، فإذا لم يوجد عصبة من الرجال أعطي بقية الميراث من لا فرض له من النساء. انتهى كلامه. وقال الخطابي: أولى هنا أقرب، والولي القريب يريد أقرب العصبة إلى الميت كالأخ والعم، فإن الأخ أقرب من العم، وكالعم وابن العم فإن العم أقرب من ابن العم. وعلى هذا المعنى، ولو كان قوله عليه الصلاة والسلام أولى بمعنى أحق لبقي الكلام مبهما لا يستفاد منه بيان الحكم، إذ كان لا يدري من الأحق ممن ليس بأحق، فعلم أن معناه قرب النسب على ما فسرناه. انتهى. قال: باب في ميراث ذوي الأرحام. قال الله عز وجل: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، في كتاب الله. وبالسند المتصل: حدثنا حفص ابن عمر قال أخبرنا شعبة عن بديل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عبد الله بن لحي عن المقدام بن معد أكرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك كلا فإلي، أي دينا وعيالا وثقلا أنا أقوم به. والآن يترك أحدهم دينا ويترك أبناء ما أحد يقوم به، وهذا من التفريط، فإن الدولة تأخذ الخمس مما يخمس والزكوات وما إلى ذلك من الجبايات، ويلزمها أن تقوم بما أوجب الله عليها من قضاء ديون المديونين وإعانة الغارمين وكفالة الأيتام والأرامل. وربما قال: إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم: ومن ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل له وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه. أخرجه البخاري مختصرا، وهو عند مسلم مختصرا، وأخرجه ابن ماجه وأحمد. قال القاضي رحمه الله: يريد به صرف ماله إلى بيت مال المسلمين، فإنه لله ولرسوله، والخال وارث من لا وارث له، فيه دليل لمن قال بتوريث ذوي الأرحام، يعقل عنه أي إذا جنى ابن أخته ولم يكن له عصبة، يؤدي الخال عنه الدية كالعصبة، ويرثه أي الخال. قال منذري: وأخرجه النسائي وابن ماجه، واختلف في هذا الحديث، والرؤيا عن راشد بن سعد عن المقدام، وروي عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام، وروي عن راشد بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرسلا. وقال أبو بكر البيهقي في هذا الحديث، وكان ابن معين يضعفه ويقول: ليس في حديث قوي. وقال: وأيضا وقد أجمعوا على أن الخال الذي لا يكون ابن عم أو مولى لا يعقل إلا بالخولة، فخالف الحديث الذي احتجوا به في العقل، فإن كان ثابتا فيشبه أن يكون في وقت كان يعقل الخولة، ثم صار الأمر إلى غير ذلك، وراد خالا يعقل بأن يكون ابن عم أو مولى، واختار وضع ماله فيه إذا لم يكن له وارث سواه. انتهى. بمعنى أن الحديث اختلف في وصله وإرساله. والذي انفرد به البخاري ومسلم قوله: من ترك كلا فإلي وعلي، أما أنا وارث من لا وارث له، والخال وارث من لا وارث له، فليس في البخاري ومسلم. فمن لم يكن له إلا خال فإن ماله يذهب إلى بيت مال المسلمين، لا يرث الخال من ماله، كما أن الخال لا يكون وليا لابنة أخته، لو قدر أن لا ولي لها من عمومتها أو من آبائها وإخوتها، وإنما يقوم بالعقد عليها ولي أمر المسلمين. فليتنبه لمثل هذا، بارك الله فيكم، لأن كثير من الناس يقول: أنا تربيت، أو النساء تقول: تربيت عند خالي وأبي لم يقم بي، فهل يجوز لخالي أن يزوجني؟ نقول: لا، لا يجوز له، هذا أمر إلى الأولياء وهم القرابة من جهة الذكورة. قال أبو السند المتصل حدثنا سليمان بن حرب في آخرين قالوا أخبرنا حماد عن بديل يعني بن ميسرة عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزي عن مقدام الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا أو ضيعة فإلي، الضيعة الأبناء، ومن ترك مالا فلورثتي وأنا مولى من لا مولى له، أرث ماله وأفك عانه، العان الأسير، والخال مولى من لا مولى له يرث ماله ويفك عناه. تقدم الكلام عليه. قال أبو داود الضيعة معناه عيال. قال أبو داود رواه الزبيدي عن راشد بن سعد عن ابن عائد عن المقدام، ورواه معاوية بن صالح عن راشد قال سمعت المقدام. وبالسند المتصل حدثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقي قال أخبرنا محمد بن المبارك قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن يزيد بن حجير عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا وارث من لا وارث لها، أفك عنيه في نسخة عانيه، وارث وفي نسخة نارث ماله، والخال وارث من لا وارث له يفك عنيه وفي نسخة عانيه ويرث ماله، أخرجه ابن ماجه. الفك هو الأداء، الأداء عنه حتى يخرج من الأسر. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد وهو ابن مصرهد أبو الحسن البصري قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان قال أخبرنا شعبة المعنى حا، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع بن الجراح عن سفيان جميعا عن ابن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته، خرجه الترمذي ابن ماجه وأحمد. قال القاضي إنما أمر أن يعطى رجلا من أهل قريته تصدقا منها وترفعا أو لأنه كان لبيت المال ومصرفه مصالح المسلمين وسد حاجاتهم فوضعه فيهم لما رأى من المصلحة، فإن الأنبياء كما لا يرث عنهم لا يرثون عن غيرهم، انتهى. قال في النيل فيه دليل على جواز صرف ميراث من لا وارث له معلوم إلى واحد من أهل بلده، انتهى. يعني ليس معناه أنه ورثه هنا، إنما ولي الأمر دفع إليه المال، أو يحمل على أن له قرابة منه بعيدة ليس إلا هو، فهنا يلحق به على أنه عصبه. قال أبو داود حديث سفيان أتم، وقال مسدد قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا أحد من أهل أرضه، قالوا نعم، قال فأعطوه ميراثه. وهذا أيضا وجه آخر، ها هنا أحد من أهل أرضه، قد يكون من أهل أرضه وليس من عصبته كما هو الحال الآن، رجل في المهرة وليس من أهل المهرة، فمثلا ليس إلا هو، فيعطى مال هذا الميت لا على أنه ورث، وإنما هو تصرف من ولي أمر المسلمين حتى لا يضيع المال ويتصدق به على هذا، وإلا في حديث ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، هذا هو الحكم. قال في السند المتصل حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال أخبرنا المحاربي عن جبريل بن أحمر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن عندي ميراث رجل من الأزد، والأزد أجد أزديا أدفعه إليه، قال اذهب فالتمس أزديا حولا، فالتمس أزديا، فالتمس أزديا حولا، في نسخة. قال فأتى بعد الحول فقال يا رسول الله لم أجد أزديا أدفعه إليه، قال فانطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه، فلما ولى قال علي الرجل، فلما جاءه قال أزد حي من اليمن والأنصار منهم، انظر كبرى خزاعة فادفعه إليه، جبريل ضعيف. والحديث أخرجه أحمد بنحوه، وأخرجه النسائي مسندا ومرسلا، والحديث منكر كما قاله المنذري. إذن يحمل على ما تقدم أن الأمر من ولي أمر المسلمين للتخلص من المال ما أحب أن يقوم به، ووجد رجلا ضعيفا فأعطاه ذلك المال ووجهه إليه، أو أنه يحمل على ما تقدم من أن هناك عصبة بعيدة. قال بسند المتصل: حدثنا الحسين بن أسود العجلي قال أخبرنا يحيى عن ابن آدم قال حدثنا شريك القاضي عن جبريل بن أحمر أبي بكر ضعيف تقدم، عن ابن بريدة عن أبيه قال: مات رجل من خزاعة فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال: التمس له وارثا أو ذا رحم، فلم يجد له وارثا ولا ذا رحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه الكبير، في نسخة الكبر من خزاعة. قال يحيى: قد سمعته مرة يقول في هذا الحديث: انظروا أكبر رجل من خزاعة. تقدم أبو بكر عن جبريل ضعيف، وكذلك شريك، وكذلك الحسين بن أسود، كلهم ضعفاء. وبالسند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أنبانا عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما له كان أعتقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل له أحد؟ قالوا: فقالوا: لا، إلا غلاما له كان أعتقه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له. عوسجة لم يصح حديثه. والولاء لمن أعتق، السيد يرث العبد الذي أعتقه إن لم يكن له عصبة تستوعب المال، وأما أن العبد يرث السيد هذا ما يكون. فهمتم هذا الأخير يا أخوة؟ يعني الحديث فيه أن السيد مات ولم يكن له ورثة، فأعطوا ميراثه إلى العبد الذي قد أعتقه، هذا ما هو صحيح. أولا الحديث ضعيف، قال البخاري عوسج ليس بن لم يصح حديثه، وقال النسائي عوسج ليس بالمشهور، وقال أبو حاتم عوسج ليس بالمشهور، فالشاهد الحديث لا يصح. الأمر الثاني أنه لا يستقيم أن العبد يكون عصبة للحر، إنما الحر عصبة للعبد. لماذا كان عصبة للعبد المعتق؟ لأنه قد أعتقه وأحسن إليه فصار كالرحم له. قال باب ميراث ابن الملاعنة أو الملاعنة: المرأة التي يقسم زوجها خمسة أيمان أنها زانية، فكيف يكون شأن ولدها؟ شأن ولدها إن كان الزوج قد لاعن من المرأة وولدها فالولد للمرأة لا يرث من أبيه شيئا، وإن كان إنما لاعن من المرأة ولم يلاعن من الولد فإن الولد يرث من أبيه الشرعي الذي ولد على فراشه. فلا يلزم من زنا المرأة أن يكون ولدها ولد زنا، قد يكون من ولدها من أبيه ومن زوجها الشرعي ووقع منها الزنا في غير ذلك، فيرث من أمه وترثه. وأما الأب إذا انتفى منه فلا يرث منه شيئا. قال السند المتصل: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا محمد بن حرب قال حدثني في نسخة حدثنا عمر بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثل بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة تحرز وفي نسخة تحوز ثلاثة، وفي نسخة ثلاث مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه، وفي نسخة عنها ضعيف لأجل رؤبة، فقد أنكروا أحاديثه عن عبد الواحد. الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. قال في سند المتصل حدثنا محمود بن خالد وموسى بن عامر قال أخبرنا الوليد وأخبرنا ابن جابر قال أخبرنا مكحول قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها. خرجه الداري مختصرا. في سند المتصل قال حدثنا موسى بن عامر قال أخبرنا الوليد قال أخبرني عيسى أبو محمد عن العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. أخرجه الدارمي. إلى هنا بارك الله فيكم.